بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس الرابع والثمانين من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب المعاملات، هذه الدروس تأتينا ضمن مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان غافر بن خضر بن سليمان. وصلنا إلى الكفالة والضمان. الكفالة والضمان من المواضيع الأساسية المهمة في فقه المعاملات. هذان الموضوعان كثير من الفقهاء يختصرون الكفالة والضمان في فصل واحد، يعني يدمجون موضوع الكفالة وموضوع الضمان في فصل واحد، ويسمون هذا الفصل بالضمان، ويقسمون الضمان في هذه الحالة على قسمين. فالضمان إما أن يكون ضمان الأموال، وإما أن يكون ضمان الأبدان. المؤلف هنا جعل لكل واحد فصلا مستقلا حتى تكون الرؤية أكثر وضوحا. باختصار نقول وببساطة، الكفالة ما هي؟ الكفالة هذا المصطلح يختلف عن مصطلح الكفالة المتداول والمستعمل عندنا اليوم. الكفالة هنا المقصود بها أنه شخص مطلوب أن يحضر لحق متعلق بآدمي، يعني على سبيل المثال هناك قاتل مثلا، هذا القاتل يجب أن يحضر، وفعلا ألقي القبض عليه وحضر هذا القاتل. هذا القاتل كانت عنده التزامات، ويأتي شخص ويقول هذا القاتل إذا ذهب وحل التزاماته المالية، مثلا يريد أن يرى أهله، أن يرى أباه أمه قبل أن يقام عليه القصاص، هذا الشخص يقول أنا أتكفل بحضوره، اسجنوني بدلا عنه، وعندما يأتي أطلقوا سراحي. باختصار هو هذا الكفالة. فإذا الكفالة متعلقة بالأبدان، ولذلك عندما عرف الكفالة ماذا قال؟ قال والكفالة بالبدن جائزة. إذن موضوع الكفالة شيء متعلق بالحضور الجسدي البدني، بينما الضمان لا، الضمان هناك شخص مديون مطالب بتسديد مبلغ من المال، يأتي آخر ويقول هذا المال إن لم يسدده فأنا أسدده بالنيابة عنه. إذن الضمان علاقته علاقة ماذا؟ علاقة مالية. ولذلك ماذا قال في تعريف الضمان؟ قال ويصح ضمان الديون. إذن مسألة الضمان هي مسألة مالية متعلقة بالمال، ومسألة الكفالة هي متعلقة بحضور الأشخاص، فهي متعلقة بالبدن. من هنا عرفنا الفرق بين الكفالة وبين الضمان. الكفالة أمر متعلق بالبدن، الضمان أمر متعلق بالجانب المالي بالديون. من الفقهاء كما قلت لكم في بداية حديثي من يدمج بين الكفالة وبين الضمان في فصل واحد. هذا الفصل يسميه فصل في الضمان، ويقسم الضمان على قسمين، إما ضمان الأبدان اللي هي نفس الكفالة، وإما ضمان الأموال اللي هو نسميه بالضمان هنا، يصح ضمان الديون يعني في الأموال. صاحب الكتاب هنا، صاحب الرسالة رحمه الله تعالى، ارتأى أن يجعل للكفالة فصل مستقل، وأن يجعل للضمان فصل مستقل، ولا شك أنه هذا هو الأفضل للمبتدئ حتى يستطيع أن يميز بين هذين النوعين. إذن الاقتراب في الصورة أصبحت واضحة عندكم، أنه الكفالة والضمان بينهما قرب كبير جداً، من حيث أنه في الكفالة وفي الضمان هناك ماذا؟ هناك شخص هو الذي يتبنى أن يتكفل البدن، ويتبنى أن يضمن المال. على الترتيب الذي ذكره المؤلف هنا نبدأ على بركة الله تعالى. قال: فصل في بيان الكفالة. والكفالة بالبدن جائزة. إذن الكفالة تكون بالبدن، شخص مطلوب عليه حقوق ينبغي أن يحضر بنفسه، يأتي شخص ويقول: نعم أنا أحضره لكم، أو هو موجود الآن عنده التزامات فليذهب وأنا بدل عنه وأتعهد بأنه سيحضر. هذه هي الكفالة بالبدن، حكمها الشرعي أنه هي جائزة وليست واجبة. وإذا كان هناك جانب مساعدة والشخص الذي تتكفله هو مضمون، فيكون تكون مندوبة، يعني يكون فيها ماذا؟ يكون فيها أجر. والكفالة بالبدن جائزة، هذا حكمها الشرعي. إذا كان على المكفول به حق لآدمي، المكفول به هو الشخص الذي تكفلته، إذن هنا عندنا كفيل، هذا الكفيل هو صاحب النخوة، صاحب الشهامة، الذي يأتي ويقول: أنا بدل فلان، هذا هو الكفيل. المكفول به هو المطلوب لجهة معينة، هذا هو المكفول به. انظروا إلى عبارته ماذا قال؟ قال: إذا كان على المكفول به، هذا الشخص اللي هو مطلوب لجهة معينة حق، هذا الحق لآدمي. لماذا قال حق لآدمي؟ لأنه عندنا الحقوق تنقسم على قسمين، إما أن يكون حق لآدمي أو يكون حق لله تعالى، وتفصيل هذا الكلام سيأتينا بإذن الله تعالى في الحدود والجنايات. فإذن الحقوق عندنا في الشريعة الإسلامية، يعني الحقوق من جانب، فلنأتي من جانب العقوبة، إما أن تكون حق لآدمي، حق لبشر، مثلا القتل، إذا شخص قتل شخص هذا مطلوب لآدمي، هذا يسمى حق آدمي. بينما السرقة لا، ليست حق لآدمي، وإنما هي حق لله تعالى. عندما تقطع يد السارق هذا ليس حق لآدمي، هذا حق لله تعالى. لذلك المسروق منه إذا تنازل وقال: اتركوا السارق فقد عفوت عنه، شرعا السارق لا يترك، وإنما يقام عليه الحد لأنه هذا حق لله وليس لآدمي. إذن في الكفالة ينبغي أن يكون الحق لمن؟ لآدمي. فلو شخص الآن مثلا ارتد عن الإسلام، حكمه أنه يقتل. هذا القتل هو حق لله وليس حق لآدمي، فالكفالة هنا مرفوضة، لا تقبل الكفالة في هذه الحالة. كذلك في السرقة، لا تقبل الكفالة في السرقة، تقبل الكفالة في القصاص، يعني عندما يكون هناك قاتل أو قاطع يد أو قاطع رجل لشخص، هذه حقوق آدمي. وكذلك أيضا تقبل الكفالة في حد القذف، لأنه حد القذف هو أيضا حق لآدمي. بعد أن اتضحت عندنا هذه الصورة، ربما حصل هنا نوع من السهو للفاضل المحقق، محقق هذا المتن. السهو هنا يكمن عندما قال كحد سرقة وخمر وقصاص. لا، هذا الكلام هو سهو وبعيد عن الصواب، لأنه حقوق الآدمي نعم القصاص، لكن حد السرقة وحد الخمر هذه ليست من حقوق الآدميين، وبالتالي الكفالة لا تجوز في حد السرقة كما أنه لا تجوز في حد الخمر. هنا الكفالة غير جائزة. إذن الكفالة، يأتي شخص ويتعهد بإحضار إنسان إلى مكان ما، هذا الإنسان، هذا الشخص مطلوب حق، والحق هو لآدمي وليس لله تعالى. نأتي الآن إلى الضمان، هذا الذي له علاقة بالجوانب، ماذا؟ الجوانب المالية. قال: ويصح ضمان الديون. الآن نتكلم عن الضمان، اللي هو شخص يلتزم يقول أنا أسدد دين فلان، هذا هو الضمان، له علاقة بالجانب المالي. قال: ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها. هنا نأتي إلى هذه اللفظة، وهي لفظة الديون. نفهم معنى الديون، وما هو الشيء الذي يقابل الدين. الديون إخوتي الكرام الأفاضل يعني أشياء في الذمة، ليست أشياء أعيان، ليست أمور ثابتة متعينة. أعطيكم الآن مثال. الآن مثلا أنا اشتريت سيارة ب10,000 دولار، استلمت السيارة، ال10,000 دولار لم أعطيها لصاحب السيارة بعد، هذا دين علي. صاحب السيارة لا يأتي ويقول لي يجب عليك أن تعطيني 10,000 دولار الموجودة عندك مثلا في البيت في القاصة، قل له لا، أنت لك علي دين. أي 10,000 دولار؟ ربما أستدينها من شخص آخر، ربما أبيع حاجة، أنت لك علي هذا المبلغ وهو دين في ذمتي، أعطيك من أي مبلغ يكون 10,000 دولار، المهم يكون هذا المبلغ المتفق عليه. لا، ليس لك حق علي أن تقول لي مثلا المبلغ الموجود في المكان الفلاني، هذا ليس عين، هذا دين. أما العين فمثل السيارة، هذا عين، يعني شيء متعين، مثل البيت، مثل الكمبيوتر، الكتاب، هذه كلها أعيان. الضمان هنا عندما يكون لا يكون للأشياء الأعيان، وإنما يكون ماذا؟ يكون للديون، يكون للأشياء المترتبة في الذمة. أنا في ذمتي أن أسدد شخص مبلغ من المال، هذا دين. أما إذا أنا في ذمتي مثلا أن أعطي بيت لإنسان، لشخص ما، هذا يسمى عين، والأعيان ليس فيها ضمان، الضمان يكون فقط للديون وليس للأعيان. قال: ويصح ضمان الديون، لكن متى؟ إذا كانت هذه الديون مستقرة في الذمة. إذن الآن عرفنا معنى الدين. الديون جمع مفرده دين، والدين يقابله العين. الدين هو الشيء مستقر في ذمة الإنسان، أما يعني يؤدي مثله، ليس بالضرورة أن يؤدي هذا المبلغ بالذات. أما العين فلا، ليس شيء مستقر في الذمة، وإنما شيء موجود ومتعين. طيب، هذه الديون شرطها أن تكون مستقرة في الذمة. هذه العبارة، عبارة مستقرة في الذمة، فسرها صاحب فتح القريب الشيخ ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى بتفسير خاص. هذا التفسير أدى إلى الاعتراض على هذه العبارة، بل على كثير من عبارات المتن في المعاملات. عندما يأتينا أو تأتينا عبارة مستقرة مستقرة مستقرة، وهناك توجيه للإمام الباجوري لعبارة المستقرة، هذا الأمر لن نخوض فيه، لأننا الآن في متن الغاية والتقريب. عندما نأتي إلى شرح ابن قاسم الغزي بإذن الله تعالى نتطرق إلى هذا الموضوع بشكل مفصل. الذي يهمني هنا الهامش التاسع للفاضل المحقق أيضا في تعليقه، ماذا قال؟ قال: ليس بقيد. يعني هذا الكلام عندما يقول المستقر في الذمة ليس بقيد، لا، بل يصح، يعني يصح الضمان وإن لم تكن مستقرة، حتى لو ما كانت مستقرة في الذمة. مثال ذلك كالصداق قبل الدخول أو قبل الموت. هذا التوجيه للعبارة هو تماشيا مع شرح فتح القريب، لكن هذا الكلام فيه نظر. هذا الكلام وجهه الإمام الباجوري رحمه الله تعالى توجيها طيبا حسنا نأتي إليه في وقته. نحن هنا الآن إذن لا ننظر إلى هذا الهامش التاسع، وإنما نقول عندما قال المستقر في الذمة هذا القيد صحيح ولا إشكال فيه، لكن هذه العبارة لها تحتمل معنيين. المعنى الصحيح هو المقصود، وهو أنه المقصود بالمستقر في الذمة سواء كانت لازمة أو تؤول إلى اللزوم. لازمة أو تؤول إلى اللزوم، ما هو معنى هذا الكلام؟ نأتي إليه بتفصيله إن شاء الله تعالى عندما نقرأ الشرح في القراءة الثانية. ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم ماذا؟ قدرها. هنا بيان لشرط لا بد منه، وهو أن هذا الشخص الضامن عندما يضمن دين من الديون يجب أن يعرف قدر هذا الدين، كمية هذا الدين. ومن الأخطاء الموجودة الآن عندنا في مجتمعاتنا، يعني أقصد مجتمعنا الشعب العراقي، أحيانا شخص تأخذه الحمية ويقول لشخص آخر: يا فلان، هذا التاجر أنا أضمنه في كل الديون التي عليه، أي وقت أخذ منك مبلغ، أخذ منك مال، أنا ضامن لهذا الدين. هذا ضمان باطل لا يجوز، أولا لأنه لم يقترض بعد، لازم يكون هذا المال مستقر في الذمة، يعني اقترض فعلا. ثانيا لا يعلم قدر هذا الشيء المقترض، يجب أن يعرف بعد أن هذاك الشخص تستقر في ذمته أن يعرف القدر. فهذه أمور إذن لا بد منها، وهذا التعبير العام أنه أي شيء يتداين منك فلان أنا أسدد، تعبير غير صحيح من الجانب الشرعي. طيب، ما زلنا في الضمان. الآن شخص عليه دين، وأتى شخص آخر وقال: إذا لم يعطيك الدين الفلاني اللي مقداره مثلا 1,000,000 دينار عراقي، أنا أعطيك بدل عنه. صار وقت التسديد، صاحب الحق من يطالب؟ هل يطالب صاحب الدين ولا يطالب الضامن؟ لا إشكال في ذلك، له الحق أن يطالب أي أحد من الطرفين. لذلك قال: ولصاحب الحق، يعني لصاحب المال، مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه. المضمون عنه اللي هو صاحب اللي عليه الدين الأصلي، والضامن هذا الرجل صاحب النخوة الذي قال إنه أنا ضامن فلان بهذا المبلغ. أنت صاحب المال، أنت صاحب الحق، يجوز لك أن تطالب الضامن أو المضمون عنه. إذا كان الضمان على ما بينا، يعني يقصد بذلك إذا كان الضمان مستوفيا للشروط الشرعية، وهذه الشروط الشرعية للضمان هي ليست فقط على ما ذكره المؤلف، وإنما هناك شروط أخرى لم يذكرها. ففي الضمان بشكل عام إذا كان مستوفي للشروط، عند ذاك يجوز له أن يطالب الضامن والمضمون عنه. لماذا لم يذكر كل الشروط في المتن؟ لأنه هذا متن للمبتدئين، الغاية هو أنه المبتدئ هنا يأخذ فكرة عن هذه المصطلحات الفقهية. طيب، فلنفترض أن صاحب المال أتى إلى الضامن وغرمه، والضامن دفع من جيبه. طيب، هنا الضامن ماذا سيفعل؟ سيرجع إلى من ضمنه، إلى المديون الأصلي، ويقول له: يا أخي أعطيني مالي، أنا دفعت عنك. هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، لكن بشروط. لاحظوا ماذا قال: وإذا غرم الضامن، فرضنا أنه الضامن هو الذي أعطى من جيبه، رجع على المضمون عنه. ما معنى رجع على المضمون عنه؟ يعني عاد إلى الشخص صاحب الدين الأصلي اللي هو المضمون عنه وأخذ منه المال. هذه معنى رجع. رجع على المضمون عنه يعني أخذ منه المال الذي دفعه لمن؟ للدائن. رجع على المضمون عنه، لكن هذا بشرطين. لاحظوا، إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، هذا الشرطان عندنا. الشرط الأول إذا كان الضمان بإذنه، يعني هو عندما ضمن استأذن الشخص المديون، قال له: يا فلان، أنا راح أضمنك عند فلان، تقبل؟ قال: نعم أقبل، اضمني. الشرط الثاني أن يكون القضاء، يعني قضاء الدين، أيضا بإذنه، بإذن المضمون عنه، بإذن المديون. يقول له: يا فلان، الآن أتى صاحب الدين ويريد ماله، أعطيه أنا الدين من عندي وتعطيني أنت؟ يقول له: نعم أعطيه. إذن توفر عندنا شرطان: الضمان بإذن المديون الأصلي، القضاء بإذن المديون الأصلي. يحق هنا للضامن أن يرجع على المضمون عنه ويأخذ المال منه. الآن نأتي إلى مسألة أخرى، وهي هذه المسألة هو في الحقيقة ذكرها قبل قليل عندما قال، لاحظوا هنا، قال: إذا علم قدرها. مفهوم المخالفة: إذا لم يعلم قدرها إذن الضمان لا يصح. المؤلف هنا صرح بهذا، قال: ولا يصح ضمان المجهول، يعني الشيء الذي لا يعرف قدره، لا تعرف كميته. كما قلت لكم، عندنا الآن هذه الظاهرة الخاطئة السلبية موجودة. شخص يقول: فلان اشتري منك بأي مبلغ، تعطيه أي دين، أنا أتحمل المسؤولية. لا يا أخي، هذا ضمان باطل، هذا ضمان غير صحيح، وأوقعت أناس كثيرين في مشاكل، وأوقعتهم في مآزق. هذا غير صحيح، لا يصح ضمان المجهول. تعلم أولا وتعرف أنه هذا الدين الذي عليه كم هو، بعد ذلك تضمنه. كذلك من القواعد العامة في الضمان، قال: ولا ما لم يجب، يعني لا يصح ضمان شيء هو لم يجب. ما معنى لم يجب؟ يعني لحد الآن هذا الشيء لم يكن أو لم يأتي وقته، لم يحن وقته، لم يجب بعد لحد الآن. على سبيل المثال، مثلا تقول: هذا الشخص إذا استدان منك مبلغ من المال فأنا أسدده. هذا لم يجب بعد، لم يقترض بعد. عندنا استثناء من هذه القاعدة العامة، وهي: لا يصح ضمان ما لم يجب، وهي: إلا درك المبيع. ما معنى إلا درك المبيع؟ درك المبيع، نحن عندنا في البيوع أخذنا شيء اسمه خيار العيب. لو أنني الآن بعت حاجة، سيارة، لشخص، أخذ السيارة وبعد أسبوع تبين أنه هذه السيارة فيها إشكال في المحرك، وهذا الإشكال اللي في المحرك موجود أيام ما كانت السيارة عندي. هذا المشتري للسيارة يجوز له أن يرجع السيارة لي. هذا سميناه ماذا؟ سميناه خيار العيب. إذا لم تكن هناك ثقة بيني وبين هذا المشتري، المشتري يقول: ربما أرجع السيارة لك وأنت لا تقبل أن تعيدها. يأتي شخص ثالث ويقول: اشتري هذه السيارة وأنا أضمن لك أن هذا الشخص البائع اللي هو آني سيوافق على إرجاع السيارة إذا كان فيها عيب. هذا معنى درك المبيع، يعني أن يكون المبيع، يعني المقصود بذلك المعقود عليه، سواء كان المبيع أو الثمن. إذا استحق أن يعاد مرة أخرى، هنا يجوز ماذا؟ يجوز الضمان. هذا الشيء لم يجب، لاحظوا، لم يجب، لكنه يستثنى من هذه القاعدة عندما يقول: ولا ما لم يجب. يستثنى من ذلك ماذا؟ يستثنى من ذلك درك المبيع. هذا باختصار، ولا شك الكلام فيه ما هو أكثر من هذا، لكن إن شاء الله تعالى تكون الصورة وضحت عندكم إخوتي الكرام الأفاضل، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.